قال طعنه في حديث في الصحيحين، قال في صفحة 174 وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إن الله خلق آدم على صورته. وهذا الكلام قد جاء في الإصحاح الأول من التوراة العهد القديم، ونص هناك وخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه.
إذا
ده الحديث نص تقريبا من، ويعني هو مش الكتاب المقدس ده مش كتاب في الأصل منزل، في حق وفي باطل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تصدقوا ولا تكذبوا، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لو كله كان محرف ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ما هو كتاب بقى مصنوع دجل مش كده ولا لا؟ ولذلك قال الله تعالى في والله جايزك، قال الله تعالى في سورة المائدة في الأول يحرفون الكلمة عن مواضعه، وبعدها يحرفون الكلمة من بعد، وخد بالك من يحرفون الكلام عن ومن بعد، عن مواضعه. لا يا حبيبي، بالضبط قبل ما كان يحرف حرفوه، فحرف في الألفاظ، وبعد ما حرف في الألفاظ بقى وثبتت، ما ينفعش بعد كده يحرف ثاني، بقى من بعد اللي هو بالتأويل. فاجتمع عندهم أمران، تحريف لفظي وتحريف معنوي. وذلك العلماء عندنا اختلفوا، البخاري قال ايه؟ لا يوجد تحريف في الكتب المقدسة إلا في التفسير، لكن النصوص هي هي، وهذا خطأ. قال البخاري، وذكرنا في شرحنا على كتاب التوحيد في دورة هنا، جاء الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره، طبعا مسألة مش واقفة على واحد واثنين، كل علماءنا فكلموا كده، بس أنا بذكر لكم المشاهير. ابن تيمية قال لها في نصوص موجودة، موجودة. قال الله تعالى الذي قال في نفس السورة يحرفون الكلمة عن مواضعها من بعد موضع، قال بعدها ايه؟ قل فأتوا بالتوراة فاتلوا إن كنتم صادقين، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. يبقى في عصر الرسول في تحريف وفي ايه؟ وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. مش كده؟ يبقى التوراة لم تحرف كاملة، ولا الإنجيل بدليل أن الله يحيل عليها، فيقول هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي إلى القرآن وذكر من قبلي، موجودة الكتب في شركة فيها أتحدث تخرجوا منها الشرك خالص، وهذه الكتب خالية من الشرك على فكرة، اللي بين أيدي اليهود اللي بين أيدي النصارى أصفر العهد القديم أصفر العهد الجديد فيش شرك. القرآن اللي قال وادرس ابحث قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم عن نبي سابق تقول بهذا، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. مش دايما بنذكر لكم الكلام ده أخوانا؟ فهنا بيقول إيه؟ وهذا الكلام قد جاء في الإصحاح الأول في التوراة من التوراة العهد القديم، ونص هناك وخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. بسم الله، ارجع إلى صفر التكوين الإصحاح الأول الفقرة 27. قال وذكر في الحاشية أن من روايات هذا الحديث وطول أي آدم 60 ذراعا، وفي رواية على صورة الرحمن. وقد انتقد هذا الحديث من ابن حجر في الفتح فقال ويشكل على هذا من الآن، ده الكلام ده كلام مين؟ أبو رايح. قال ويشكل، ده الحافظ ابن حجر قال ويشكل على هذا الحديث، ويشكل على هذا من الآن، طبعا اللي في الفتح، ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار. هو بينخع من الآن الآثار للأمم السابقة كديار عاد وثمود، فإن مساكنهم تدل على أن قواماتهم لم تكن مفرطة في الطول على حسب ما يقتضي هذا الترتيب الذي ذكره أبو هريرة. نقرأ النص من فتح الباري بقى بالنص، نص العبارة ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار الأمم السالفة كديار ثمود، فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على حسب ما يقتضيه الترتيب السابق. بقاش ما ذكره أبو هريرة لأن التاني يريد أن يخبط أبو هريرة، مش كده ولا لا؟ والجواب، والجواب أن الحديث مروي في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة المعتمدة. ما دام عندي أنا مروي بسند صحيح وخاصة في الصحيحين على العين والرأس، هنبدأ بقى ندور نرد عليكم. لكن هو عندي أصلا ها واحد، ولا يضير أبا هريرة أن يكون ما رواه من الحديث موافقا لما في التوراة، ويعني لما يكون في التوراة، فالكل من عند الله ووحيه صح والغلط، والقرآن والسنة الصحيحة هما المهيمنان والشاهدان على الكتب السابقة، فما جاء في القرآن والسنة موافقا لما في الكتب السابقة إيه؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وده حق. فما جاء في القرآن مصدقا لما في التوراة والإنجيل، فهو مش القرآن كده مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يدي من التوراة، فحتى الجن قالوا كده إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. صح ولا غلط؟ مش إحنا بنؤمن بالتوراة والإنجيل؟ طب ما تبقى منهم وجدناه صحيحا شاهد له القرآن والسنة على العين والرأس، والغلط. نعم، فيقول هنا فما جاء في القرآن مصدقا لما في التوراة والإنجيل فهو حق ولم يدخله تحريف ولا تبديل. قال الله تعالى في سورة المائدة بعدما ذكر التوراة والإنجيل وتصديق الإنجيل لما في التوراة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فالحديث صحيح من جهة سنده ومن جهة متنه ومعناه. أنا هنا عايز أعلق تعليق لأن في مسألة هنا ينبغي أن يوقف عندها طويلا، بس أنا مش هقف عندها طويلا، أنا هأشير إشارة مهمة، لأن المستشرقين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الرسول، أو يريدون أن يوهموا الأمة الإسلامية أن الرسول هذا غير رسول. وبناء على ذلك فكل المعلومات التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي في نظرين منقولة عن السابقين، وصاغ هو بأسلوب عربي، فإن أمامه هو موجود في القرآن موخوذ من الكتب السابقة، يعلمه بشر كما قال الملاحدة الأوائل إنما يعلمه بشر. صح؟ إذا معنى ذلك أنهم ما بتكلمش بقى عن إعجاز القرآن من ناحية اللغوية، لا، هو لك كل المعلومات اللي جاءت في هذا الكتاب مأخوذة عن السابقين. فبدأوا يبحثوا لدرجة أنهم لما تورطوا وجدوا من نفسهم مزنوقين زرقة جامدة أوي. ليه بقى؟ عندي إشكالية كبيرة. طب الشريعة دي جابها من محمد؟ هل عند اليهود كانت شريعة باستشراء القرآن؟ ما ترك شيئا. بدأوا يبحثوا لدرجة إيه؟ أنتوا عارفين قانون حمورابي؟ آه، وجدنا في قانون حمورابي بعض الأشياء القريبة من بعض الشرائع الإسلامية. يبقى محمد أخذ من حمورابي. طب وليه ما يكونش الأمر لو توضعتم ونظرتم نظرة تتعقلون بها كما قال؟ قل ربنا إنما أعظكم بواحد معايا يتعقل. قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تفكر في هذا الشخص، هذا الكلام اللي موجود وجابه، يقول أنا رسول من عند الله، يبقى رسول من عند مصدقا لما بين يديه، أنا مش رسول أنف أول رسول جي، ما قل ما كنت بدعا من الرسل. الكلام ده عشان الناس يبقوا فاهمين وتردوا الزعل الناس اللي يقول لك، تقول له إيه ده؟ لا حمرا بالرحمة يا جماعة. إذا رب العالمين علمنا في القرآن إن أبا البشر آدم أنزل القرآن نبيا فكان معه تشريع، ثم اتسعت التشريعات على حسب اتساع البشر، وجاء نبي، كل نبي كان معه تشريع، هذه التشريعات لأنها في الأصل من عند الله ستتفق. فحينما تجد عند السيد حمورابي أو غير حمورابي ممن لم يكونوا أنبياء، فاعلم أن هذه التشريعات والقوانين الموجودة عند المصريين القدماء مما يوافق التشريعات الإسلامية. أما حد يفتش الآثار القديمة والبرديات ويجد أشياء فيها قوانين شرعية متفقة مع الشريعة الإسلامية أو لا تخالفها. واخدين بالكم ولا لا؟ وكذلك قانون حمورابي تجد يتفق مع الشريعة الإسلامية، فقل على الفور إن هذا مما اتفقت عليه الرسالات السابقة مع الإسلام في التشريع. وهؤلاء استفادوا من أنبياء عصرهم، لأنه وإن من أمة إلا خلا فيها إيه؟ نذير. لما تفهم الكلام ده تبقى الأمور انتهت عندك، واضحة الصورة ولا لأ؟ لكن يجي بقى البعض يتشنك صحيح وجدنا يا عم ماشي، هو أنت فاكر نفسك إن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام رب العالمين أعطاه شرعا هذا الشرع لا يتفق في أي مسألة من المسائل مع ما أوتي الأنبياء السابقون؟ أنت في إيه؟ رب العالمين خلق البشر ويعلم ما هو الذي يصلح البشر، فأنزل في كل زمان على الرسل، لم يترك الناس أملا سبحانه وتعالى، وإنما أرشدهم ووضح لهم لأنه كرمهم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فلم يكن رسولكم أول المرسلين. أما ليه دايما القرآن يركز على أن الرسول لم يكن بدعا من الرسل، وأنه مصدق لما بين يديه من الكتاب، كل الكتب التي نعلمها والتي لا نعلمها، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف مين؟ إبراهيم. وبيذكر إبراهيم لأن كل الديانات اللي موجودة على أرض الله الآن تعظم إبراهيم وتنتمي إليه بحق أو بباطل، فجعل إبراهيم، وإلا فإنما قبل إبراهيم كان متفقا مع إبراهيم مرض ولا إيه؟ في الاعتقاد وفي أصول الشرائع وفي صح وفي أصول الأخلاق ومشاكل ذلك صح. فقال هنا نرجع بقى الإمام، وذكر كلمة الإمام ابن حجر في قصة طول آدم، قال والجواب أن الحديث مروي في الصحيحين، مروي في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة المعتمدة، ولا يضير أبا هريرة أن يكون ما رواه من الحديث موافقا لما في التوراة، فالكل من عند الله ووحيه، والقرآن والسنة الصحيحة هما المهيمنان والشاهدان على الكتب السابقة، فما جاء في القرآن مصدقا لما في التوراة والإنجيل فهو حق، ولم يدخله تحريف ولا تبديل. قال الله تعالى في سورة المائدة وقرأ الآية، قال فالحديث صحيح من جهة سندي ومن جهة متنه ومعناه، سواء بس في إشكالية بقى، طب على الصورات يعني احنا شكل ربنا، طب ما كده يبقى فيه ده ربنا بيقول في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، يبقى ازاي يقول خلق آدم على صورتي، وفي رواية على صورة الرحمن، مش كده ولا لا؟ على صور، وازاي جاء في سفر التكوين على صورة الله خلقه، لكن الحديث عندنا جاء على صورة الايه؟ الرحمن. طيب فقال سواء كان الضمير في صورة راجعا لآدم أو راجعا لله عز وجل، كما في الرواية الأخرى خلق الله آدم على صورة الرحمن. وهذا الحديث الشيخ الألباني ضعفه، وبعض الجهال لما جم يردوا على الألباني قالوا هذا جهلي لأنه رد حديث الصورة، ومن رد وقال الإمام أحمد بن حنبل من رد حديث الصورة فهو جهلي، يبقى الألباني جهلي. في ناس كده بتتلكك للألباني عشان وقف كان حجر عثرة أمام التكفير، فعايزين يخلوه جهمي ويخلوه مرجي ويخلوه كل حاجة، خدين بالكم ولا لا؟ قال خارجية عصرية قالوا لنا إيه؟ إرجاء مرجعة العصر، ما هو رد على، أنت عارف إزاي؟ حاجة قدام حاجة، خوارج العصر، قالوا خوارج العصر، فقالوا مرجعة العصر، وبقينا مرجعة علشان إيه؟ هم خوارج، براحت، المهم، برضو نفس الكلام، الشيخ الألباني ضعف حديث الصورة، طب ما يضعف؟ ايه المشكله بضعفه ومن قبل الالباني؟ ايه الاشكاليه في هذا الكلام؟ يقول لك قال الامام احمد بالراحه، بس الامام احمد قال من انكر ايه حديث الصوره؟ ايه الصوره؟ هو الالباني بينكر حديث الصوره؟ جاء الله على صورته، هل الالباني ينكر هذا الحديث؟ لا، يبقى بيثبت الصوره. اخطأوا، فانتم تتكلمون عن شيخ السنه ايها الدجالون، ما الصورة ثابتة، ما حدش يتكلم فيها، لكن هو بيتكلم في هذا الحديث الرواية ضعيفة بس. أنا هنا ما نفيتش الصورة، أنا نفيت الإيه؟ الحديث. وضحت المسألة ولا لا؟ عشان يبقى الأمر من الآخر كده المهم، وإلا فأتونا بأن أحمد يقصد هذا الحديث تحديدا بهذه الرواية، بهذه الرواية تحديدا اللي ينكر هذه اللفظة من باب علم الحديث ومن باب قوانين علم الحديث، يبقى جهل. ينفع الكلام ده برضه؟ هذا كلام له خبيث، معناه ليست لنا عقوله، لكن الحمد لله ربنا زيننا بهذه العقول الحمد لله. فقال فإذا كان فإن كان الضمير لآدم مثلته خلق الله على خلق الله آدم على صورتي صورتي الضمير بيعود إلى أقرب المذكورين في اللغة العربية صح على صورتي خلق الله آدم على صورتي آخر حاجة مذكورة إيه آدم يبقى على صورتي التي خلقه عليها برد على اللي بيقولوا من اليهود وغيرهم اللي سجل أصله إرمس وتغير وتحاول وخلقه على هذه الصورة شايف الصورة دي آدم كان شكلك يبقى هنا الحديث ده المقصود منه ولا لأ فقال لنا الشيخ فإن كان الضمير لآدم وهو الراجح عنده الذي ينبغي أن يصار إليه على مقتضى القواعد العربية فالأمر ظاهر ويكون المعنى إن الله أوجده على هذه الهيئة التي خلقه عليها لم ينتقل في النشأة أحوالا أو لم يتنقل في النشأة أحوالا من أولى تكون يتنقل لم يتنقل في النشأة أحوالا أنت خلقت أنت إيه ها نطفة ها علقة ها مضغة ها عظاما كسونا العلم مشكله ولا لا كلنا خلقنا كذا باستثناء مين آدم عليه الصلاة والسلام خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب ونفخ فيه وقال لو كن فيكون لم يمر بهذه المراحل التي مررنا كلنا بها صح ولا غلط كويس فقال إن الله أوجده على هذه الهيئة التي خلقه عليها لم يتنقل في النشأة أحوالا ولا تردد في الأرحام أطوارا كذريته بل خلقه رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح وفي هذا أبلغ الرد على الطبيعيين والماديين شفت بقى الحديث ها صاروخ ضرب ونسف كل الأفكار الإلحادية في مسألة الجماعة اللي بيتكلموا في إن الإنسان تنقل وكان قردا ثم مسألة التطور أهو حديث عندك الغلق قضية التطور لا يوجد أي بدعة إلا وفي الكتاب والسنة رده قال وإن قلنا إن الضمير يعود على الباري جل وعلا ينفع 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 فالكلام في هذا مع بس هيئة في لفة بقى على صورة الرحمن يعني إيه بس مع علمك ليس كمثيل بأزاء الله حي أنت حي الله يسمع أنت تسمع ولكن سمع ليس كسمعي الله يبصر أنت تبصر مش في صفات من صفاتنا هي الصفات التي عند الله ولكن في فارق ونحن نعقل في الأذهان معنا كليا مشتركا ولكن إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به صح بنعقل معنى مشترك كل في الأذهان الحياة في الحياة غير الحياة ولذلك لا يعرف الشيء إلا بالإضافة مش كده ولا لا حياة كلنا معنى كل مشترك في الأذهان حياة لكن لما نقول حياة البق حياة الخلية حياة النبات اتغيرت حياة الإنسان حياة الملائكة حياة المحيي المميت سبحان الأمر اختلف تمام ولذلك يقول لك إيه مثلا هذا أمر الإمام القيم بيضرب بالمثل يقول لك إيه المثل في الإضافة ديت بمسألة الرأس رأس إنسان مختلفة عن رأس عنزة معدة رأسك ولا رأس المعدة دي زي دي تمثل ولا تشبه طب رأس الجبل اختلفت تماما طب رأس التل رأس البر رأس المال بتتغير تماما مش كده فالكلمة بالمضاف إليه فلذلك سمع الله غير سمع بصر الله غير بصر هذا هو المقصود به على صورته في الصفات يعني لأن أنت لست حيوانا لكنك أنت فيك صفات هذه الصفات من صفات رب العالمين جعل فيك شيئا من صفاته هذا هو المقصود فقال وإن قلنا إن الضمير يعود على الباري جل وعلا فالكلام في هذا معروف ومشهور فمذهب السلف اسمع بقى الإيمان به كما ورد يعني إيه كما ورد يعني على ظاهري ولا فيها حاجة دي كما ورد وإمراره من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف مع تفويض علم معرفة الحقيقة إلى الله إليه كل ده ماذا بالسلف ولا تفويض بسألكم ده ماذا بالتفويض ولا ماذا بالسلف إيه اللي شايفه تفويض يقول لي ما في تفويض اهي مفروض علم معرفة الحقيقة، ولا دي تعرفها سيادتك؟ تعرفها؟ يبقى ايه؟ علم معرفة يفوض علم معرفة الحقيقة. من يدرك حقيقة رب العالمين كنهم، هي دي الكيفية. لكن قال لك يبص الكلام عشان بس باخد، فمذهب السلف الإيمان به كما ورد وإمرار من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، مع تفويض علم معرفة الحقيقة إلى الله ولا يحيطون به علم. ومذهب الخلف تأويل بما يتفق هو واللغة والشرع والعقل. والتأويل في مثل هذا سهل وقريب، أي على صفته من الحياة والعلم والسمع والبصر ونحوها. وعلى فكرة مشايخنا برضو اللي خدوا الأمر على ظاهري أولوا بنفس التأويل. الأول دي الخلف اللي هو إيه؟ وده كلام الشيخ العثيمين على فكرة، صح ولا لا؟ الشيخ العثيمين وغيره يعني على صفته من الحياة، هو ده التأويل، لأن ما عندكش تأويل غيره، هتأول غيره تقول إيه بقى؟ ولا إيه؟ قال وما استشكله الحافظ. هنيجي بقى الحافظ قال طب ومسألة طول 60 ذراعا، ونقله أبو ريا ليشكك القارئ في الحديث، فلا إشكال فيه والحمد لله. فعمر الدنيا لا يقدر ببضع آلاف السنين ولا بعشرات الآلاف، هو سمود دول بينهم وبين آدم قد إحنا نعرف. والفراعنة أو المصريين بقى التفسير الصحيح عندي، المصريين القدماء هؤلاء اللي موجودين وبنشوف إحنا التقليد بتاعهم، يعني بيجي لك الجثة مخلطة وعندك في المتحف قدك برضه. الناس كانت فاكرة زمان إن الناس قد تمثال رمسيس، واخد بالك؟ هم شالوا تمثال رمسيس تقريبا علشان يشيلوا الفكرة دي من دماغكم. رمسيس قد كده يعني في الآخر، ما هوش يعني الجثمان اللي قد التمثال، التماثيل دي هو مكبرينها نفخينها، لكن هو اللي يحكم عليه إيه يا إخوانا؟ اللي هي الجثث المخنطة، الجثث المخنطة قدنا ما بتكبرش. طب نعمل إيه بقى في قصة آدم 60 ذراعا دي بقى؟ مش كده؟ قال وما استشكله الحافظ ونقله أبو ريا ليشكك القارئ في الحديث، فلا إشكال فيه والحمد لله. فعمر الدنيا لا يقدر ببضع آلاف السنين ولا بعشرات الآلاف، وإنما يقدر بملايين السنين. وإلى هذا ذهب الباحثون في علوم طبقات الأرض. مش أنت بقى بتتكلم بالعلوم العصرية؟ تعال يا عم الكل احنا كمان هنكلمك بالعلوم العصرية يا أبو ريا. ما العلوم العصرية بتقول ما ذاب إليه الباحثون في علوم طبقات الأرض والأجناس والحيوان والطيور، فليس ببعيد أن يتناقض خلق ذرية آدم في هذه الآباد الطويلة حتى وصل إلى ما نحن عليه الآن. وإذا كان الحافظ قد استشكل ذلك في عصره، فلا محل اليوم للاستشكال بعد تقدم العلوم والمعارف. ويظهر لي أن الحافظ كان متأثرا. اسمع بقى، طب الحافظ إيه اللي خلاه؟ قال لك لأن تقريبا يظهر لي أما الحافظ كان متأثرا في مقالتي هذه بما يزعم أهل الكتاب عن عمر الدنيا وأنه 7000 سنة، وهو باطل ولا شك. وقد تبين له فيما بعد أن لا استشكال، وأن عمر الدنيا أكثر من ذلك، فقال في أثناء ذكر ما يستنبط من الحديث، وهذا ما بلعه ولم يذكره أبو ريا. وفي أن المدة التي بين آدم والبعثة المحمدية فوق ما نقل عن الأخباريين من أهل الكتاب وغيرهم بكثير. يعني لما جاي يقول ويشكل على الحديث مسألة أن الأمم السابقة كديار عاد وثمود، الأجسام صغيرة بدليل المباني، وإحنا عندنا الآن بقت الجثث موجودة كمان، يعني إحنا كمان خرجنا لهم الجثث أكثر من ثمود وعاد، موجودة محنطة جسمه قد إيه نفس الإنسان العادي. فقال لك ايه الامام ابن حجر اكتشف ان المدة بين ادم والبعثة المحمدية فوق ما نقل عن الاخباريين من اهل الكتاب وغيرهم بكثير. واضح؟ على انه يجوز ان يكون الحديث سبق لبيان فرط طوله من غير خصوص كونه 60 ذراعا، فيكون المراد به التكثير، يعني مش القصد انهم 60 ذراعا بالضبط. انا لمحت شيء معين بس بفضل الله وجدت النهاردة الصبح والله الذي لا إله غيره، وجاء في ذهني وكتبت على الكتاب، ثم يعني والله الواحد يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه، ثم وجدت الشيخ اليماني يقوله في الأنوار الكاشفة، قلت كتبت ويكون ذلك قبل نزولي إلى الأرض، فلما نزل من الجنة نقص طوله وهيئته والله أعلم. وجدت الشيخ بيقول كلاما قريبا من هذا، قل وما المانع من أن يكون خلق، لأنه قال خلقه لم يقل أنزله على الأرض، خلق للجنة بدليل بقى. أنا بستدل الآن أنت قبلك إن أهل الجنة سيكونون في الجنة على مثل خلق آدم. إذن هو كان في الجنة على هذا، ثم أنقص منه حتى يتوأم، لأنه هينزل مليارات منه، حتى يتوأم مع الأرض وجو الأرض وظروف الأرض وهيئة الأرض وخلق الأرض، ثم بعد ذلك حينما يعود هو وأبناؤه يكونون على نفس الإيه؟ الخلقة التي كان عليها ونفس الجسد في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. هذا لو فهمنا خلصت المسألة، مش في إشكالية على الإطلاق. مش هيبقى في بقى مسألة النقص في الذرية في الأجساد وما شاكل، إنه حتى لو في كان يعني برضو مش شرط إنه لما نزل الأرض مش هتقول بقى 60 زراعة، وفي نفس الوقت ممكن يكون مش طولنا أكبر مننا شوية، ثم بعد ذلك بدأت المسألة إيه؟ جيل وراء أجيال حتى وقف على هذا. بس الأطوال بتاعتنا دي قريبة جدا جدا من آلاف السنين مع الفراعنة ومع السامودين والعاديين وغيرهم، تمام؟ الأثار بتقول كده معنى. قال ولعل مما يقوي هذا الفهم ما رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبي كعب مرفوعا: إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة صحوق. لما خلقه والخلق ده كان فين؟ في الملأ الأعلى، مش كده ولا لا؟ نعم. قال ومن بعد ذلك كل فما هي الصلة التي بين موافقة ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في التوراة وبين ما زعموا من أخذ أبي هريرة عن كعب الأحبار؟ وكعب لا صلة له بهذه القصة البر. وكل اللي حصل هو قال لك إيه؟ هذا الذي قاله أبو هريرة موجود في سفر التكوين. ما فين كعب في القصة؟ لازم كعب يدخل في الموضوع، قتل عمر يدخل كعب، كل حاجة عشان شديد ضحكنا عليكم وجبنا لكم كعب، مش كده ولا ايه؟ دايما افتراء على مالك في انكار بعض الاحاديث الصحيحة. افتراء على الامام مالك في انكار بعض الاحاديث الصحيحة. قال ولما كان جل هم المؤلف التشكيك في الاحاديث ولا سيما ما رواه ابو هريرة، فقد قال في حاشية 175 بعد ذكر استشكال الحافظ للحديث: وأنكر مالك هذا الحديث وحديث إن الله يكشف عن ساقي يوم القيامة، وإنه أي الله سبحانه وتعالى يدخل في النار يده حتى يدخل من أراد. إنكارا شديدا أنكر هذا الحديث الإمام مالك إنكارا شديدا. وحديث كشف الساق من رواية أبي هريرة في الصحيحين عند البخاري: فيكشف ربنا عن ساقي فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا. قال وإني لأقول للمؤلف وأشباهي إن المتكلم في مثل هذه المباحث الشائكة والأحاديث المشتبهة يجب عليه إن كان باحثا حقا أن يدلنا على مصدره، ولا ندري في أي كتاب أنكر مالك هذا. والذي يظهر لي من تتبع كلام المؤلف أنه إذا لم يجد لافتراءاته سندا يلقي الكلام جزافا ويرسله على عواهم. طبعا محقق مطبوعة السنة نقل عن الإمام الذهبي قوله: أنكر الإمام مالك ذلك لأنه لم يثبت عنده ولا اتصل به، فهو معذور، كما أن صاحبي الصحيحين معذوران في إخراج ذلك لثبوت سندهما هذا في سير أعلام النبلاء المجلد الثامن صفحة 93. طبعا هذا الكلام يبين حاجة، إني احنا بنبحث دايما عن الحق، ليس الغرض ان احنا نخطئ اي انسان، ولكن ايه المانع من ان الامام مالك لم يصله الحديث فانكره؟ ايه المشكلة؟ هؤلاء كانوا لا يأخذون حديثا الا باسناد صحيح متصل، لم يصله باسناد صحيح متصل لن يأخذ بالحديث اولا واحدا. فايه الاشكالية في ان الامام مالك انكره؟ بمعنى مش انكره واعترض عليه، الإنكار بمعنى أني لا أعرفه، وده لما تسألني عن حديث وأقول لا أعرفه أنا كذبت الحديث، هذا حدود علمي. والدليل على ذلك أن الإمام مالك لم يدعي أنه أحد بالسنة، وأكبر دليل على ذلك أن الخليفة العباسي حينما طالبه طالب الإمام مالك رضوان الله عليه وقال له إني أريد أن أجمع الأمة على الموطأ رفض، فلما سألوه عن السبب قال إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتشر ومعهم من السنن ما لم يصلنا. إذا إيه المشكلة في هذا الكلام؟ يعني هذا كلام ليس فيه أي شيء. أنت الآن بتدعي أن الحديث ده متخذ من الإسرائيليات، هذا دليل، لكن بتقولش إن الإمام مالك لم يروي الحديث أو أنكر الحديث أو لا يعرف الحديث. فقال وهذه الأحاديث التي أشار إليها من المتشابهات وقد شاء الله سبحانه أن يأتي اسمع إيه المشكلة في ناس المتشابه موجود في القرآن ولا لا؟ قال وقد شاء الله سبحانه أن يأتي بالمتشابه في قرآنه. وأن طبعا الأحاديث اللي فيها الصفات ليست كلها متشابهة، وإنما التشابه في الإيه؟ في الكيفية فقط. خلي بالكم من النقطة دي برضه، مش الحديث متشابه زي ألف لام ميم، ولا الآية متشابهة زي إعلان الرحمن على العرش استوى، لا أفهم منها إلا ما أفهم من كاف ها يا عين صد، لا هذا متشابه كلية. أما دي تسألني تقول لي يعني ألف لام ميم، أقول لك معرفش، وصدق أنه لا أحد يعرف، لكن فهم منها إن هذا يدلل على ها إعجاز القرآن، كأنه يقول هذا القرآن الذي بين أيديكم، هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، وهذه الأحرف في إيد كل واحد، وعلى لسان كل واحد، دي تتخاطبون، هات لي حد بيتكلم بلغة عربية بدون أن يستخدم هذه الأحرف، والقرآن جاء بهذه الأحرف، ولا في كلمة في القرآن خرجت عن الأحرف الـ 28؟ في كلمة في القرآن الكريم خرجت عن الأحرف الأربعة الثمانية وعشرين؟ لا. فهو يقول لك هذه المادة الخام التي بها تتكلمون، يمسكها الشاعر فيسوق شعرا، الناثر يسوق نثرا، يألف، الخطيب يتكلم، الحكيم يقول حكمة، لكن الله حينما يتكلم بها ها يقول قرآنا وفرقانا، تعجب الدنيا إنسا وجنا عن أن يأتوا بمثل صورة منه. لكن ما زال هناك أمر متشابه، لماذا اختصت صورة كذا بطاها، وصورة كذا بيسير، وصورة كذا بألف لام ميم، والتانية ألف لام را، والتالتة ألف لام ميم را، مش كده؟ هنا تشابه ما أقدرش أقول لك، ما أعرفش، واضح؟ ما حدش يعرف السرية في هذا، يعلمها الله، علمه عند رب. طيب لكن بالنسبة الرحمن على العرش، أنا أعرف معنى الرحمن، وأعرف معنى العدل، وأعرف معنى العرش، وأعرف معنى استوى، صح؟ معنى العربية، ويفهم أن الرحمن عرب، لكن استواء ها يليق به سبحانه وتعالى. الاستواء معلوم باللغة العربية، معلوم معنى عند كل العرب، والاستواء معلوم، والكيف غير معقول، لا نعقله، عقولنا لا تستوعبه، لأننا لا نعرف من الذي استوى، لا نعرف الذي استوى، لا نعرف كيفيته، فكيف نعرف كيفية استوائه؟ لا أعرف حقيقة ذاتي ولا كنه ذاتي، فكيف أعرف كنه أفعالي أو صفاتي أو أسمائي سبحانه وتعالى؟ وبناء عليه أنا أخذ على ظاهر الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به، والسؤال عنه بدعة. وقال له أخرج، ده يقول كده الشيخ نصا، شو بقى قال إيه بالضبط، بيقول له إيه بقى الشيخ محمد أبو شهبة رحمة الله عليه، والذي يظهر لي من تتبع كلام المؤلف أنه إذا لم يجد لافتراءاته سندا يلقي الكلام جزافا ويرسل على عواهنه. وهذه الأحاديث التي أشار إليها من المتشابهات، وقد شاء الله سبحانه أن يأتي بالمتشابه في قرآنه، وأن يأتي به نبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، ليكون فتنة لأبي ريا وأمثاله الذين لم تشرق قلوبهم بنور الإيمان، ولم ترقع عقولهم إلى الإيمان بالمغيبات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ومذهب السلف فيها معروف، ولو أنه كذب على غير مالك لجاز هذا عند بعض الناس. أما مالك فمقالته في المتشابه معروفة مشهورة، فقد قال لمن سأله عن الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرجوه عني فإنه رجل سوء. قال ولم يكذب المؤلف على مالك وحده، بل كذب على أبي هريرة أيضا وعلى صاحبي الصحيحين، فقد روى البخاري الحديث الذي فيه الساق عن أبي سعيد الخدري، ورواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أيضا. وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين فهو في معنى حديث أبي سعيد، ولكن ليس في مسألة الساق. طعنوا في حديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث خلي بالكم يعني رواه مين؟ أبو سعيد الخدري مش أبي هريرة الوحدة، مش كده ولا إيه؟ طع طعنوا في حديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في صفحة 275 لما ذكر ولما ذكر كعب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أبو هريرة في صفته لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. وهذا نص كلام كعب. تمام؟ انظروا ليه؟ يعني هو بيقول أبو هريرة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، وهذا نص كلام كعب. طب الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة أمره كان كذلك أم لا؟ الصديق والعدو والمؤمن به والكافر به كانوا يثبتون للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حديثه. أين الفحش والتفحش وهذه الصفات السيئة في أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وإنك على خلق عظيم. قال الشيخ وبحسب في الرد ما قدمت فيما سبق، حينما زعم أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة خرافة وضع كعب، وأن عبد الله بن عمرو بن العاص أخذها عنه. وأزيد هنا فأقول كونه عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا مما لا يختلف فيه اثنان ويقر به الأعداء والأصدقاء، فكون أبي هريرة أو غيره روى هذه الصفات لا يتوقف بحال من الأحوال على كون كعب ذكر أن هذه صفاته في التوراة، لأن هذه الأخلاق المحمدية كانت معلومة لهم بالمشاهدة والملاحظة. ده هو الجمال، ليس في نقلك لما ذكر في الكتب السابقة، بل الجمال في تحقيقه على أرض الواقع. يعني هذا أكبر دليل أن النبي كان بهذه المثابة. تجد بقى في الكتب السابقة يقول لك الحمد لله انطبق ما جاء في الخبر على ما جاء في الخبر، انطباق الايه القفاز على اليد صح. فقال تحقيق الحق في حديث خلق الله التربة يوم السبت، هذا الحديث من الاحاديث اللي هي يعني اشكلت عند كثير من الناس. قال تحقيق الحق في حديث خلق الله التربة يوم السبت. قال في صفحة 157 ايضا وروى مسلم عن أبي هريرة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وقد روى هذا الحديث كذلك أحمد والنسائي عن أبي هريرة، دي رواية مسلم، انتقدها من الإمام البخاري. وقد روى هذا الحديث كذلك أحمد والنسائي عن أبي هريرة. وقد قال البخاري وابن كثير وغيرهما قبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية وفقه ابن القيم، وابن كثير أخذ هذا تقريبا عن الإمام ابن تيمية في الجواب الصحيح. قال البخاري وابن كثير وغيرهما إن أبا هريرة قد تلقى هذا الحديث عن كعب الأحبار. ليه؟ قال لأنه يخالف نص القرآن في أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال ومن العجيب، إحنا عندنا كم يوم بقى؟ سبعة، دخلنا السبت فيها مش كده ولا لا؟ خلق الله التربة يوم السبت والأيام وفضل ماشي معاك اهو لغايه ايه الجمعه. طيب السماء والارض خلقت في كم في القران؟ في عده ايات كم مره؟ ها في ايه ايه في سته ايام. طيب هيقول لك طب ماشي، ما هو ادم بقى اللي خلق ليسكن في اليوم السابع، لكن انت الايام عندك في المشهوره البدايه الحد، بدليل ان السبت القطع اللي انقطع فيه الخلق. ف فكان اليهود بيقولوا عليه استراح الله في اليوم الايه استفقال، ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب، ما تعبتش عشان استريح يوم السبت صح. طيب فهنا بيقول ان ابا هريرة قد تلقى هذا الحديث عن كعب الاحبار، ده اللي قال كده البخاري وابن كثير وغيرهم، يعني خدوا عن كعب الاحبار ما نسبوش للنبي، ولكن الخطأ جاء ممن؟ في قول هؤلاء الذين أنكروا صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا من بني إسرائيل، فقالوا هذا نقله أبو هريرة عن كعب الأحبار انتوا فاكرين الحديث اللي بعض السلف من التابعين قال اتقوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأيتنا يجالسنا ابو هريرة فيخبرنا عن النبي ثم يخبر عن كعب فيخرج بعضكم ينسب ما ذكره كعب الى النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ بهيجي بمين؟ ممن سمع وليس من ابي هريرة، عشان يبقى الامر واضح. تمام. فقال هنا ان قال البخاري وابن كثير وغيرهما ان ابا هريرة قد تلقى هذا الحديث عن كعب الاحبار لانه يخالف نص القرآن في انه خلق السماوات والارض في ستة ايام. قال ومن العجيب ان ابا هريرة قد صرح في هذا الحديث بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وانه قد اخذ بيده حين حدثه به. قال واني لا اسمع بقى التحدي ويفتح صدره فتح، يعني انت عارف عشرة كتفولي والبلطجة بقى الرجل في توه واتى بص اللي في الادب. واني لاتحدى الذين يزعمون في بلادنا انهم على شيء من علم الحديث وجميع من هم على شاكلتهم في غير بلادنا ان يحلوا لنا هذا المشكل وان يخرجوا بعلمهم الواسع شيخهم اللي هو ابو هريرة من الهوة التي سقط فيها، ثم تهكم بأبي هريرة ما شاء له أدب أن يتهكم إن كان عنده أدب أصلا. لأنه هنا في الحديث بيقول ومن العجيب أن أبا هريرة قد صرح في هذا الحديث بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد أخذ بيده حين حدث. يبقى معنى كده أنه بيقول كده، والكلام ده البخاري بيقول وابن كثير وغيرهما إن الحديث عن كعب. طب هنقول بقى إيه؟ يبقى هو كذاب. أما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، صح ولا غلط؟ ده اللي هو عاوز يوصله. قال ولذلك قلت لكم الحديث ده فيه إشكالية، يعني عايزكم تركزوا كده، مش عايزين نخطف الكلام واحنا بنقرا، نحلل ونتمعن كده مع بعض. قال وللجواب عن ذلك أقول هذا الحديث قد تنبه إليه المحدثون من قديم الزمان وأعلوه وتكلموا فيه، فمنهم من قال إنه غير ثابت. ليه؟ هو غير ثابت اصلا، مش القضيه عن طريق الامام البخاري انه قال اخطا في نقله عن كعب الراوي، لا ده قالوا الحديث من اصله غير صحيح. ليه؟ قالوا لان اسماعيل بن اميه انما اخذه عن ابراهيم بن ابي يحيى، وابراهيم لا يحتج به، فقد سئل عنه علي بن المديني وده شيخ البخاري، قال فقال وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم ابن أبي يحيى. وإبراهيم ابن أبي يحيى هذا قال فيه الإمام أحمد كان قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه، ترك الناس حديثه وكان يضع. بل الإمام أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله بن أحمد. وقال ابن معين كذاب رافضي، فقال فبمثل هذا السند لا يثبت متن الحديث ولا المشابكة المثلث بها بسبب وجود إبراهيم في السند صراحة أو تدليسا. في حاجة؟ إيه؟ ودين فين؟ الجملة فيها قلق عندنا وذلك أنا حاطط عليها خط، بس دي مفهوم معناها. ولا المشابكة المسلسل بها بسبب، وطبعا يبقى المقصود السلسلة يعني المسلسل بها بسبب وجود إبراهيم في السند صراحة أو تدليسا. وإذا كان الحديث مختلقا مكذوبا على النبي وعلى أبي هريرة ومن جاء بعده من الثقات، فلا يصح أن يرتب عليه باحث حكما وفرع عن ثبوته. دي أول حاجة، يبقى ده احتمال. الأذان يا ابني. قال وإذا كان الحديث مختلقا، يبقى قال ابن معين على الشخص هذا كذاب رأي إلى آخره. قال وإذا كان الحديث مختلقا مكذوبا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي هريرة ومن جاء بعده من الثقات، فلا يصح أن يرتب عليه باحث حكما وفرع عن ثبوت. يعني لو ثبت كما قلنا أن الرواة هؤلاء بهذه الصفة والحديث لم يأتي من طرق صحيحة أو الطريق المتصل الإسناد عن طريق رواة ثقات، يبقى وفينا الايه المؤونة وانتهى، هذا قول لبعض أهل العلم. ومنهم من أنكر رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا الإسناد متصل وجميل، ولكن الإشكالية أن هذا كان من كلام مين؟ كعب، وأبو هريرة قال كعب، فأخطأ البعض ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنهم من أنكر رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا هريرة إنما أخذه من كعب الأحبار، وأن بعض الرواة وهم في رفعه، والأصح وقفه على كعب. وإلى هذا ذهب إمام الأئمة البخاري في تاريخه، فقال رواه بعضهم عن أبي هريرة عن كعب، وهو الأصح، رواه بعضهم عن أبي هريرة عن كعب، يعني أبو هريرة صرح بأن من الذي رواه كعب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ووافقه على هذا العلامة ابن كثير، قلت ومن قبله ابن تيمية وابن القيم. قال فكأن هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفيه، فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ومهما يكن من شيء فأبو هريرة بريء مما غمزه به أبو هريرة ولمزه واتهمه من رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب عليه، حتى صار يتهكم بأبي هريرة ما شاء له هواه أن يتهكم، ويزيد في ذلك ويعيد، لأنه إن كان الأمر كما قال ابن المديني ومن تابعه فيكون أبو هريرة بريئا كل البراءة من تبعة هذا الحديث. صح، إذا كان الأمر كما قال ابن المديني والرواة متهمون فحينئذ يكون الحديث مردودا ولا علاقة لأبي هريرة به. تمام. قال فإن كان الأمر كما قال ابن المديني ومن تابعه فيكون أبو هريرة بريئا كل البراءة من تبعة هذا الحديث، ويكون كل ما نسب إلى أبي هريرة في الحديث من لفظه ومن سماعه وقوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي غير ثابت، كل ده ما عرفت حاجة عنه أبو هريرة، ولا يعد أن يكون مجرد افتراء قصد به الواضع التلبيس والتمويه وإظهار الباطل المزور في صورة الحق الثابت المؤكد. وإن كان الأمر كما قال البخاري وابن كثير فيكون أبو هريرة بريئا من تبعة رفعه، وأنه لم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ بيدي، ما تقلش أصلا، وإنما الواهم توهم الرفع فرفعه وأكده بيديه. ولعلك أيها القارئ المتثبت تبتسم وتطيل الابتسام كما ابتسمت أنا وأطلت الابتسام من تحدي أبي ريا الصارخ لعلماء الحديث في مصر بل وفي العالم الإسلامي قاطبة أن ينتشل شيخهم أبا هريرة من الهوة التي سقط فيها، فقد ظهر لك وجه الحق وأنه لا هوة ولا سقوط، وأنه بنى مزاعمه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم وبئس المصير إن شاء الله. وإن من يقرأ كلام أبي ريا ليخيل إليه أنه في زهوه قد غزا الأجواء وفتح أبواب السماء، وهذا يدل على الجهل الممزوج بالغرور المتطاول، وليس أضر على الباحث من هاتين الصفتين الجهل والغرور. الشيخ المعلم أطال النفس في التخريج كما فعل الإمام الألباني في الصحيحة رقم 1833 من أجل بيان صحة الحديث، لكن أنا مش أقرأ كلامه طبعا لأنه كلامه فني، تخريج حديث مش عايزين برضو نرهق إخواننا في هذه الدورة بهذه الأمور الفنية. ممكن ترجعوا لكلام الشيخ الألباني في الصحيحة رقم 1833 أو شيخنا المعلم اليماني في الأنوار الكاشفة. بعد ما خرج الحديث ومال إلى تصحيح الحديث، تصحيح يعني صار على نهج الإمام مسلم في تصحيح الحديث، يعني قلت إما تبقى مع المسلم ولا مع البخاري، على فكرة ما البخاري ضعف الحديث وقال إنه من قول كعب ومسلم ولا طب خدنا بكلام الإمام مسلم بقى زي الشيخ الألباني ما بيقوله الإمام المعلم اليماني. قال ثم قال أبو هريرة ومن العجيب أن أبا هريرة قد صرح في هذا الحديث بسماعه وباحثة التحدي أتحدى أن يخرجه، فقال أقول لم يقع شيخنا رضي الله عنه أبو هريرة في هو، ولا قال أحد من أهل العلم إنه وقع فيها. أما إذا بنينا على صحة الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق إن شاء الله تعالى فواضح، وأما إذا لو بنينا على صحة الحديث كما هو قول الإمام مسلم عن أبي هريرة وهو الحق إن شاء الله فواضح. وأما على ما زعمه ابن المديني فلم يصح عن أبي هريرة وخلصنا، ولا عن من روى عنه ولا عن السالف شيء من هذا، لا قول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال، ولا قول خلق الله التربة يوم السبت، ولا أي حاجة. ما هو عندك الحديث على قول ابن المديني شيخ البخاري إن الإسناد ضيع من البداية، ولو قلنا على كلام صححنا الحديث خلاص انتهى الموضوع. قال وأما على حدث البخاري يعني ظن البخاري فحاصل أن أيوب غلط. الغلط من مين؟ من أيوب. وقع له عن أبي هريرة خبران أحدهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال، فذكر حديثا صحيحا غير هذا، والثاني قال جعله تابعا لهذا الحديث أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو بيدي فقال، لكن الحديث كان أصله قال كعب خلق الله التربة. ده على مذهب مين؟ البخاري وابن تيمية وابن كثير، تمام كده. قال فالتبس المقولان على أيوب، يعني الاستقحى يبقى إن أيوب أخذ حديثين عن أبي هريرة، واحد فيهم بيقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وحديث صحيح ده ملوش علاقة بقصة خلق الله التربة، وروى حديثا آخر قال كعب خلق الله، قلب الموضوع. فالتبس المقولان على أيوب فجعل مقول كعب موضع مقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم صفحة 225 قول بسر بن سعيد أنه سمع بعض من كان معهم في مجلس أبي هريرة يجعل ما قاله كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله رسول الله عن إيه؟ عن كعب. والكلام ده كان هو نقله برضه أبو هريرة لو تفتكر. أما البيهقي فلم يقل شيئا من عندي، إنما قال وزعم بعضهم أن إسماعيل بن أمية إنما أخذوه عن إبراهيم بن أبي يحيى، يعني حكى كلام ابن المديني. وأما ابن كثير فإنما قال فكأن هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفي فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكد رفعه بقوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فابن كثير جعل هذه الجملة من زيادة الراوي الواهم وهو أيوب في حدث البخاري، وهذا أيضا لا يمس أبا هريرة ولكن الصواب ما تقدم. هنا ما في إشكالية مخالفة الحديث للقرآن. الشيخ الألباني بقى اللي ليه كلام جميل جدا في هذا الأمر إن صح الحديث، لا فيش أي إشكالية خالص. إيه الإشكالية؟ الآيات بتتكلم عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والستة أيام دي كل يوم ما نعرفش قدره قد إيه، وإن يوما عند ربك إيه كألف سنة مما تعدون. لكن بعد بقى الأرض أصبحت مخلوقة والسماء مخلوقة حدث تعديل في الأرض لكي تكون معدة لنزول آدم عليه السلام، فحدث هذا في ستة أيام أخرى من أيام الدنيا بعد ما بقى في شمس وفي نهار وفي ليل. فبدأ بالسبت، خلق الله التربة هيئها يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، يوم الأحد طبعا، وجعل فيها رواسي من فوقها. لكن بقى تبقى المسألة الجعل شيء بقى والتهميد وتضبيط الحياة لكي تكون دي بقى على أيام عادية. وخلق الشجر يوم الاثنين، يبقى في مطر وفي ماء بقى عشان في شجر، مش كده ولا ايه؟ وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس. كده الخميس بيمس ده مش من خلق السماوات والأرض بقى، ده من خلق الحاجات دي لما تذكر الأشياء اللي جوه الأرض اللي بيها الأرض. لكن خلق السماوات والأرض قصة تانية اللي هي المكونات، لكن انت بتتكلم عن تهيئة. وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. أنت عارف مثال يعني بسيط ده، زي ما أنت بتعمل شقة وتبني البيت وخرسانة وحق، لكن بقى تيجي خلاص نويت تجوز ابنك تعمل إيه بقى؟ تبدأ بقى تشطب، فاهم إزاي؟ دي وضحت الصورة. يعني أنا بمثل الأمر بسيط، أنا ما بمثلش بالله ولا عز وجل، بمثل بمخلوقاتها. فأنت هنا بدأت ستة أيام أخرى، بس ما بسقوش بقى ستة بس، ده بقوا سبعة، وبقى اليوم السابع هو يا أخوانا اللي هو يوم الجمعة اللي هو في خلق آدم. فهذا كان تهيئة وتجهيز لمجيء آدم عليه الصلاة والسلام. بهذا الأسلوب تجد المسألة سهلة جدا وفيش أي إشكالات مما ذكرها هذا الدعي. ونكمل بعد صلاة العصر بمشيئة الله تبارك وتعالى، نقف على حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال طعنه في حديث في الصحيحين، قال في صفحة 174 وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إن الله خلق آدم على صورته. وهذا الكلام قد جاء في الإصحاح الأول من التوراة العهد القديم، ونص هناك وخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه.
إذا
ده الحديث نص تقريبا من، ويعني هو مش الكتاب المقدس ده مش كتاب في الأصل منزل، في حق وفي باطل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تصدق ولا تكذب، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لو كله كان محرف ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ما هو كتاب بقى مصنوع دجل مش كده ولا لا؟ ولذلك قال الله تعالى في أي والله يجزيك، قال الله تعالى في سورة المائدة في الأول يحرفون الكلمة عن مواضعه، وبعدها يحرفون الكلمة من بعد، وخد بالك من يحرفون الكلام عن ومن بعد عن مواضعه. لا يا حبيبي بالضبط، قبل ما كان يحرف حرفوه فحرف في الألفاظ، وبعد ما حرف في الألفاظ بقى وثبت، ما ينفعش بعد كده يحرف ثاني بقى من بعد اللي هو بالتأويل. فاجتمع عندهم أمران، تحريف لفظي وتحريف معنوي. وذلك العلماء عندنا اختلفوا، البخاري قال ايه؟ لا يوجد تحريف في الكتب المقدسة إلا في التفسير، لكن النصوص هي هي، وهذا خطأ. قال البخاري وذكرنا في شرحنا على كتاب التوحيد في دورة هنا، جاء الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره، طبعا مسألة مش واقفة على واحد واثنين، كل علماءنا فكلموا كده، بس أنا بذكر لكم المشاهير. ابن تيمية قال لا، في نصوص موجودة موجودة. قال الله تعالى الذي قال في نفس السورة يحرفون الكلمة عن مواضعها من بعد مواضعها، قال بعدها إيه؟ قل فأتوا بالتوراة فتلوا إن كنتم صادقين، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. يبقى في عصر الرسول في تحريف وفي 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 إيه؟ وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. مش كده؟ يبقى التوراة لم تحرف كاملة، ولا الإنجيل بدليل أن الله يحيل عليها، فيقول هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي إلى القرآن وذكر من قبلي موجودة الكتب. في شرك فيها أتحدث تخرجوا منها شرك خالص، وهذه الكتب خالية من الشرك على فكرة، اللي بين أيدي اليهود اللي بين أيدي النصارى أصفر العهد القديم أصفر العهد الجديد فيش شرك. القرآن اللي قال وادرس ابحث قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، ايتوني بكتاب من قبل هذا او أثارة من علم عن نبي سابق تقول بهذا، ايتوني بكتاب من قبل هذا او أثارة من علم ان كنتم صادقين. مش دايما بنذكر لكم الكلام ده اخوانا؟ فهنا بيقول ايه؟ وهذا الكلام قد جاء في الاصحاح الاول في التوراة من التوراة العهد القديم، ونص هناك وخلق الله الانسان على صورته، على صورة الله خلقه. بسم الله، ارجع الى صفر التكوين الاصحاح الاول الفقرة 27. قال وذكر في الحاشية ان من روايات هذا الحديث وطول اي ادم 60 ذراعا، وفي رواية على صورة الرحمن. وقد انتقد هذا الحديث من ابن حجر في الفتح فقال ويشكل على هذا من الان، ده الكلام ده كلام مين؟ ابو رايح. قال ويشكل، ده الحافظ ابن حجر قال ويشكل على هذا الحديث، ويشكل على هذا من الآن، طبعا اللي في الفتح، ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار. هو بينخع من الآن الآثار للأمم السابقة كديار عاد وثمود، فإن مساكنهم تدل على أن قواماتهم لم تكن مفرطة في الطول على حسب ما يقتضي هذا الترتيب الذي ذكره أبو هريرة. نقرأ النص من فتح الباري بقى بالنص، نص العبارة ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار الأمم السالفة كديار ثمود، فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على حسب ما يقتضيه الترتيب السابق. بقاش ما ذكروا أبو هريرة لأن التاني يريد أنه يخبط أبو هريرة، مش كده ولا لا؟ والجواب، والجواب أن الحديث مروي في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة المعتمدة. ما دام عندي أنا مروي بسند صحيح وخاصة في الصحيحين على العين والرأس، هنبدأ بقى ندور نرد عليكم. لكن هو عندي أصلا واحد، ولا يضير أبا هريرة أن يكون ما رواه من الحديث موافقا لما في التوراة، ويعني لما يكون في التوراة، فالكل من عند الله ووحيه، صح والغلط. والقرآن والسنة الصحيحة هما المهيمنان والشاهدان على الكتب السابقة، فما جاء في القرآن والسنة موافقا لما في الكتب السابقة إذا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وده حق. فما جاء في القرآن مصدقا لما في التوراة والإنجيل، فهو مش القرآن كده مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يدي من التوراة، فحتى الجن قالوا كده، إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، صح ولا غلط؟ مش إحنا بنؤمن بالتوراة والإنجيل؟ طب ما تبقى منهم وجدناه صحيحا شاهد له القرآن والسنة على العين والرأس، ولا غلط؟ نعم. فيقول هنا فما جاء في القرآن مصدقا لما في التوراة والإنجيل فهو حق ولم يدخله تحريف ولا تبديل. قال الله تعالى في سورة المائدة بعدما ذكر التوراة والإنجيل وتصديق الإنجيل لما في التوراة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فالحديث صحيح من جهة سنده ومن جهة متنه ومعناه. أنا هنا عايز أعلق تعليق لأن في مسألة هنا ينبغي أن يوقف عندها طويلا، بس أنا مش أقف عندها طويلا، أنا هأشير إشارة مهمة، لأن المستشرقين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الرسول، أو يريدون أن يوهموا الأمة الإسلامية أن الرسول هذا غير رسول، وبناء على ذلك فكل المعلومات التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي في نظرهم منقولة عن السابقين، وصاغها هو بأسلوب عربي، فيبقى ما هو موجود في القرآن موخوذ من الكتب السابقة، يعلمه بشر كما قال الملاحدة الأوائل إنما يعلمه بشر، صح؟ إذا معنى ذلك أنهم ما بتكلمش بقى عن إعجاز القرآن من ناحية اللغوية، لا، هو لك كل المعلومات اللي جاءت في هذا الكتاب مأخوذة عن السابقين، فبدأوا يبحثوا لدرجة أنهم لما تورطوا وجدوا من نفسهم مزنوقين زرقة جامدة أوي. ليه بقى؟ عندي إشكالية كبيرة. طب الشريعة دي جابها من محمد؟ هل عند اليهود كانت شريعة باستشراك القرآن؟ ما ترك شيئا، بدأوا يبحثوا لدرجة إيه؟ أنتوا عارفين قانون حمورابي؟ آه، وجدنا في قانون حمورابي بعض الأشياء القريبة من بعض الشرائع الإسلامية، يبقى محمد أخذ من حمورابي. طب وليه ما يكونش الأمر لو توضعتم ونظرتم نظرة تتعقلون بها كما قال قل ربنا إنما أعظكم بواحد معايا متعقل قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تفكر في هذا الشخص، هذا الكلام اللي موجود وجابه، يقول أنا رسول من عند الله، يبقى رسول من عند مصدقا لما بين يديه، أنا مش رسول أنف أول رسول جي ما قل ما كنت بدعا من الرسل. الكلام ده عشان بس يبقوا فاهمين وترد الزعل الناس اللي يقول لك تقول له إيه ده لا حمرابي بس يا جماعة. إذا رب العالمين علمنا في القرآن إن أبا البشر آدم أنزل القرآن نبيا فكان معه تشريع، ثم اتسعت التشريعات على حسب اتساع البشر وجاء نبي، كل نبي كان معه تشريع، هذه التشريعات لأنها في الأصل من عند الله ستتفق، فحينما تجد عند السيد حمورابي أو غير حمورابي ممن لم يكونوا أنبياء فاعلم أن هذه التشريعات والقوانين الموجودة عند المصريين القدماء مما يوافق التشريعات الإسلامية. أما حد يفتش الآثار القديمة والبرديات ويجد أشياء فيها قوانين شرعية متفقة مع الشريعة الإسلامية أو لا تخالفها، واخدين بالكم ولا لا؟ وكذلك قانون حمورابي تجد يتفق مع الشريعة الإسلامية، فقل على الفور إن هذا مما اتفقت عليه الرسالات السابقة مع الإسلام في التشريع. وهؤلاء استفادوا من أنبياء عصرهم، لأنه وإن من أمة إلا خلا فيها إيه؟ نذير. لما تفهم الكلام ده تبقى الأمور انتهت عندك، واضحة الصورة ولا لأ؟ لكن يجي بعض بعض يتشنكوا صحيح وجدنا يا عم ماشي، وانت فاكر نفسك ان الرسول محمد عليه الصلاة والسلام رب العالمين اعطاه شرعا، هذا الشرع لا يتفق في اي مسألة من المسائل مع ما أدين انبياء السابقون. انت في ايه؟ رب العالمين خلق البشر ويعلم ما هو الذي يصلح البشر، فانزل في كل زمان على الرسل، لم يترك الناس املا سبحانه وتعالى، وانما ارشدهم ووضح لهم لانه كرمهم، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر، فلم يكن رسولكم اول المرسلين. اما ليه دايما القران يركز على ان الرسول لم يكن بدعا من الرسل، وانه مصدق لما بين يديه من الكتاب، كل الكتب التي نعلمها والتي لا نعلمها، ان هذا لفي الصحف الاولى، صحف مين؟ ابراهيم. وبيذكر ابراهيم لان كل الديانات اللي موجوده على ارض الله الان تعظم ابراهيم وتنتمي اليه بحق ابو بكر، فجعل ابراهيم، والا فانما قبل ابراهيم كان متفقا مع ابراهيم برضه ولا ايه؟ في الاعتقاد وفي اصول الشرائع وفي صح وفي اصول الاخلاق ومشاكل ذلك صح. فقال هنا نرجع بقى الامام، وذكر كلمه الامام ابن حجر في قصه طول ادم، قال والجواب ان الحديث مروي في الصحيحين، مروي في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة المعتمدة، ولا يضير أبا هريرة أن يكون ما رواه من الحديث موافقا لما في التوراة، فالكل من عند الله ووحيه، والقرآن والسنة الصحيحة هما المهيمنان والشاهدان على الكتب السابقة، فما جاء في القرآن مصدقا لما في التوراة والإنجيل فهو حق ولم يدخله تحريف ولا تبديل. قال الله تعالى في سورة المائدة وقرأ الآية، قال فالحديث صحيح من جهة سندي ومن جهة متنه ومعناه، سواء بس في إشكالية بقى، طب على صورات يعني احنا شكل ربنا، طب ما كده بقى فيه ده ربنا بيقول في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، يبقى ازاي يقول خلق آدم على صورتي، وفي رواية على صورتي الرحمن، مش كده ولا لا؟ على صور، وازاي جاء في سفر التكوين على صورة الله خلقه، لكن الحديث عندنا جاء على صورة الايه؟ الرحمن. طيب فقال سواء كان الضمير في صورة راجعا لآدم او راجعا لله عز وجل، كما في الرواية الاخرى خلق الله آدم على صورة الرحمن. وهذا الحديث الشيخ الألباني ضعفه، وبعض الجهال لما جم يردوا على الألباني قالوا هذا جهلي لأنه رد حديث الصورة، ومن رد وقال الإمام أحمد بن حنبل من رد حديث الصورة فهو جهلي، يبقى الألباني جهلي. في ناس كده بتتلكك للألباني عشان وقف كان حجر عثرة أمام التكفير، فعايزين يخلوه جهلي ويخلوه مرجي ويخلوه كل حاجة، خدين بالكم ولا لا؟ قال خارجية عصرية قالوا لنا إيه؟ إرجاء مرجعة العصر، ما هو رد على، أنت عارف إزاي؟ حاجة قدام حاجة، خوارج العصر، قالوا هم خوارج العصر، فقالوا مرجعة العصر وبقينا مرجعة علشان ايه؟ هم خوارج براحت. المهم برضو نفس الكلام، الشيخ الألباني ضعف حديث الصورة، طب ما يضعف، ايه المشكلة ما ضعفه من قبل الألباني؟ ايه الإشكالية في هذا الكلام؟ يقول لك قال الإمام أحمد بالراحة، بس الإمام أحمد قال من أنكر ايه حديث الصورة؟ ايه الصورة؟ هو الألباني بينكر حديث الصورة؟ جاء الله على صورته، هل الألباني ينكر هذا الحديث؟ لا، يبقى بيثبت الصورة. اخسأوا فأنتم تتكلمون عن شيخ السنة أيها الدجالون، ما الصورة ثابتة، ما حدش يتكلم فيها، لكن هو بيتكلم في هذا الحديث الرواية ضعيفة، بس أنا هنا ما نفيتش الصورة، أنا نفيت الإيه؟ الحديث. وضحت المسألة ولا لا؟ عشان يبقى الأمر من الآخر كده. المهم وإلا فأتونا بأن أحمد يقصد هذا الحديث تحديدا بهذه الرواية، بهذه الرواية تحديدا، اللي ينكر هذه اللفظة من باب علم الحديث ومن باب قوانين علم الحديث يبقى جهل. ينفع الكلام ده برضه؟ هذا كلام له خبيث، معناه ليست لنا عقوله، لكن الحمد لله ربنا زيننا بهذه العقول الحمد لله. فقال فإذا كان فإن كان الضمير لآدم مثلا خلق الله على خلق الله آدم على صورتي صورتي الضمير بيعود إلى أقرب المذكورين في اللغة العربية صح على صورتي خلق الله آدم على صورتي آخر حاجة مذكورة إيه آدم يبقى على صورتي التي خلقه عليها برد على اللي بيقولوا من اليهود وغيرهم اللي سجل أصله إرث وتغير وتحاول وخلقه على هذه الصورة شايف الصورة دي آدم كان شكلك يبقى هنا الحديث ده المقصود منه ولا لأ فقال لنا الشيخين فإن كان الضمير لآدم وهو الراجح عنده الذي ينبغي أن يصار إليه على مقتضى القواعد العربية فالأمر ظاهر ويكون المعنى إن الله أوجده على هذه الهيئة التي خلقه عليها لم ينتقل في النشأة أحوالا أو لم يتنقل في النشأة أحوالا من أولى تكون يتنقل لم يتنقل في النشأة أحوالا أنت خلقت أنت إيه ها نطفة ها علقة ها مضغة ها عظاما كسونا العلم كده ولا لا كلنا خلقنا كذا باستثناء مين آدم عليه الصلاة والسلام خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب ونفخ فيه وقال له كن فيكون لم يمر بهذه المراحل التي مررنا كلنا بها صح ولا غلط كويس فقال إن الله أوجده على هذه الهيئة التي خلقه عليها لم يتنقل في النشأة أحوالا ولا تردد في الأرحام أطوارا كذريته بل خلقه رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح وفي هذا أبلغ الرد على الطبيعيين والماديين شفت بقى الحديث ها صاروخ ضرب ونتف كل الأفكار الإلحادية في مسألة الجماعة اللي بيتكلموا في إن الإنسان تنقل وكان قردا ثم مسألة التطور أهو حديث عندك الغلق قضية التطور لا يوجد أي بدعة إلا وفي الكتاب والسنة رده قال وإن قلنا إن الضمير يعود على الباري جل وعلا ينفع ينفع فالكلام في هذا مع بس هيئة في لفة بقى على صورة الرحمن يعني إيه بس مع علمك ليس كمثيل بأزاء الله حي أنت حي الله يسمع أنت تسمع ولكن سمعه ليس كسمعي الله يبصر أنت تبصر مش في صفات من صفاتنا هي الصفات التي عند الله ولكن في فارق ونحن نعقل في الأذهان معنا كليا مشتركا ولكن إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به صح بنعقل معنى مشترك كل في الأذهان الحياة الحياة غير حياة ولذلك لا يعرف الشيء إلا بالإضافة مش كده ولا لا حياة كلنا معنى كل مشترك في الأذهان حياة لكن لما نقول حياة البق حياة الخلية حياة النبات اتغيرت حياة الإنسان حياة الملائكة حياة المحيي المميت سبحان أمر اختلف تمام ولذلك يقول لك إيه مثلا هذا أمر الإمام القائم بيضرب بالمثل يقول لك إيه المثل في الإضافة ديت بمسألة الرأس رأس إنسان مختلفة عن رأس عنزة معدة رأسك ولا رأس المعدة دي زي دي تمثل ولا تشبه طب رأس الجبل اختلفت تماما طب رأس التل رأس البر رأس المال بتتغير تماما مش كده فالكلمة بالمضاف إليه فلذلك سمع الله غير سمع بصر الله غير بصر هذا هو المقصود به على صورتي في الصفات يعني لأن أنت لست حيوانا لكنك أنت فيك صفات هذه الصفات من صفات رب العالمين جعل فيك شيئا من صفاته هذا هو المقصود فقال وإن قلنا إن الضمير يعود على الباري جل وعلا فالكلام في هذا معروف ومشهور فماذا أبو السلف اسمع بقى الإيمان به كما ورد يعني كما ورد يعني على ظاهري ولا فيها حاجة دي كما ورد وإمرار من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف مع تفويض علم معرفة الحقيقة إلى الله إليه كل ده ماذا بالسلف ولا تفويض بسألكم ده ماذا بالتفويض ولا ماذا بالسلف إيه اللي شايفه تفويض يقول لي ما في تفويض هيا مفروض علم معرفة الحقيقة. ولا دي تعرفها سيادتك؟ تعرفها؟ يبقى ايه؟ علم معرفة يفوض علم معرفة الحقيقة. من يدرك حقيقة رب العالمين كنهم؟ هي دي الكيفية. لكن قال لك يبص الكلام عشان بس باخر. فمذهب السلف الإيمان به كما ورد وإمراره من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف مع تفويض علم معرفة الحقيقة إلى الله ولا يحيطون به علم. ومذهب الخلف تأويل بما يتفق هو واللغة والشرع والعقل. والتأويل في مثل هذا سهل وقريب، أي على صفته من الحياة والعلم والسمع والبصر ونحوها. وعلى فكرة مشايخنا برضو اللي خدوا الأمر على ظاهري أولوا بنفس التأويل اللي أول به الخلف، اللي هو إيه؟ وده كلام الشيخ العثيمين على فكرة، صح ولا لا؟ الشيخ العثيمين وغيره يعني على صفته من الحياة هو ده التأويل، لأن ما عندكش تأويل غيره. أول غيره تقول إيه بقى ولا إيه؟ قال وما استشكله الحافظ. هنيجي بقى الحافظ قال طب ومسألة طول 60 ذراعا ونقله أبو ريا ليشكك القارئ في الحديث فلا إشكال فيه والحمد لله. فعمر الدنيا لا يقدر ببضع آلاف السنين ولا بعشرات الآلاف، هو سمود دول بينهم وبين آدم قد إحنا نعرف. والفراعنة أو المصريين بقى التفسير الصحيح عندي، المصريين القدماء هؤلاء اللي موجودين وبنشوف إحنا التحنيط بتاعهم، يعني بيجي لك الجثة مخلطة وعندك في المتحف قدك برضه. الناس كانت فاكرة زمان إن الناس قد تمثال رمسيس، واخد بالك؟ هم شالوا تمثال رمسيس تقريبا علشان يشيلوا الفكرة دي من دماغكم. رمسيس قد كده يعني في الآخر، ما هوش يعني الجثمان اللي قد التمثال، التماثيل دي هو مكبرينها نفخينها، لكن هو اللي يحكم عليه إيه يا إخوانا؟ اللي هي الجثث المحنطة، الجثث المحنطة قدنا ما بتكبرش. طب نعمل إيه بقى في قصة آدم 60 ذراعا دي بقى؟ مش كده؟ قال وما استشكله الحافظ ونقره أبو ريا ليشكك القارئ في الحديث فلا إشكال فيه والحمد لله. فعمر الدنيا لا يقدر ببضع آلاف السنين ولا بعشرات الآلاف، وإنما يقدر بملايين السنين. وإلى هذا ذهب الباحثون في علوم طبقات الأرض. مش أنت بقى بتتكلم بالعلوم العصرية؟ تعال يا عم الكل إحنا كمان هنكلمك بالعلوم العصرية يا أبو ريا. ما العلوم العصرية بتقول ما ذاب إليه الباحثون في علوم طبقات الأرض والأجناس والحيوان والطيور، فليس ببعيد أن يتناقض خلق ذرية آدم في هذه الآباد الطويلة حتى وصل إلى ما نحن عليه الآن. وإذا كان الحافظ قد استشكل ذلك في عصره فلا محل اليوم للاستشكال بعد تقدم العلوم والمعارف. ويظهر لي أن الحافظ كان متأثرا. اسمع بقى، طب الحافظ إيه اللي خلاه؟ قال لك لأن تقريبا يظهر لي أما الحافظ كان متأثرا في مقالاته هذه بما يزعم أهل الكتاب عن عمر الدنيا وأنه 7000 سنة، وهو باطل ولا شك. وقد تبين له فيما بعد أن لا استشكال وأن عمر الدنيا أكثر من ذلك، فقال في أثناء ذكر ما يستنبط من الحديث، وهذا ما بلعه ولم يذكره أبو ريا، وفي أن المدة التي بين آدم والبعثة المحمدية فوق ما نقل عن الأخباريين من أهل الكتاب وغيرهم بكثير. يعني لما جاي يقول ويشكل على الحديث مسألة أن الأمم السابقة كان يرعى عاد وثمود، الأجسام صغيرة بدليل المباني، وإحنا عندنا الآن بقية الجثث موجودة كمان، يعني إحنا كمان خرجنا لهم الجثث أكثر من ثمود وعاد، موجودة محنطة جسمه قد إيه؟ نفس الإنسان العادي. فقال لك ايه؟ الامام ابن حجر اكتشف ان المدة بين ادم والبعثة المحمدية فوق ما نقل عن الاخباريين من اهل الكتاب وغيرهم بكثير. واضح؟ على انه يجوز ان يكون الحديث سبق لبيان فرط طوله من غير خصوص كونه 60 ذراعا، فيكون المراد به التكسير، يعني مش القصد انهم 60 ذراعا بالضبط. انا لمحت شيء معين بس بفضل الله وجدت النهاردة الصبح والله الذي لا إله غيره وجاء في ذهني وكتبته على الكتاب، ثم يعني والله الواحد تحدث بنعمة الله عز وجل عليه، ثم وجدت الشيخ اليماني يقوله في الأنوار الكاشف، قلت كتبت ويكون ذلك قبل نزولي إلى الأرض، فلما نزل من الجنة نقص طوله وهيئته والله أعلم. وجدت الشيخ بيقول كلاما قريبا من هذا، قل وما المانع من أن يكون خلق؟ لأنه قال خلقه لم يقل أنزله على الأرض، خلق للجنة بدليل بقى. أنا بستدل الآن أنت قبل إن أهل الجنة سيكونون في الجنة على مثل خلق آدم. إذن هو كان في الجنة على هذا، ثم أنقص منه حتى يتوأم، لأنه هينزل مليارات منه، حتى يتوأم مع الأرض وجو الأرض وظروف الأرض وهيئة الأرض وخلق الأرض. ثم بعد ذلك حينما يعود هو أبناؤه يكونون على نفس الإيه؟ الخلقة التي كان عليها ونفس الجسد في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. هذا لو فهمنا خلصت المسألة، مش في إشكالية على الإطلاق. مش هيبقى في بقى مسألة النقص في الذرية في الأجساد وما شاكل، إنه حتى لو في كان يعني برضو مش شرط إنه لما نزل الأرض مش هتقول بقى 60 ذراع، وفي نفس الوقت ممكن يكون مش طولنا أكبر مننا شوية. ثم بعد ذلك بدأت المسألة إيه؟ جيل وراء أجيال حتى وقف على هذا. بس الأطوال بتاعتنا دي قريبة جدا جدا من آلاف السنين مع الفراعنة ومع السامودين والعاديين وغيرهم، تمام؟ الأثار بتقول كده معنى. قال ولعل مما يقوي هذا الفهم ما رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبي كعب مرفوعا: إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة صحوق. لما خلقه والخلق ده كان فين؟ في الملأ الأعلى، مش كده ولا لا؟ نعم. قال ومن بعد ذلك كل فما هي الصلة التي بين موافقة ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في التوراة وبين ما زعموا من أخذ أبي هريرة عن كعب الأحبار؟ وكعب لا صلة له بهذه القصة البت. وكل اللي حصل قال لك إيه؟ هذا الذي قاله أبو هريرة موجود في سفر التكوين. ما فين كعب في القصة؟ لازم كعب يدخل في الموضوع، قتل عمر يدخل كعب، كل حاجة عشان شايفين ضحكنا عليكم وجبنا لكم كعب، مش كده ولا ايه؟ دايما افتراء على مالك في انكار بعض الاحاديث الصحيحة. افتراء على الامام مالك في انكار بعض الاحاديث الصحيحة. قال ولما كان جل هم المؤلف التشكيك في الاحاديث ولا سيما ما رواه ابو هريرة، فقد قال في حاشية 175 بعد ذكر استشكال الحافظ للحديث: وأنكر مالك هذا الحديث وحديث إن الله يكشف عن ساقي يوم القيامة، وإنه أي الله سبحانه وتعالى يدخل في النار يده حتى يدخل من أراد، إنكارا شديدا. أنكر هذا الحديث الإمام مالك إنكارا شديدا. وحديث كشف الساق من رواية أبي هريرة في الصحيحين عند البخاري: فيكشف ربنا عن ساقي فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا. قال وإني لأقول للمؤلف وأشباهي إن المتكلم في مثل هذه المباحث الشائكة والأحاديث المشتبهة يجب عليه إن كان باحثا حقا أن يدلنا على مصدره، ولا ندري في أي كتاب أنكر مالك هذا. والذي يظهر لي من تتبع كلام المؤلف أنه إذا لم يجد لافتراءاته سندا يلقي الكلام جزافا ويرسله على عواهم. طبعا محقق مطبوعة السنة نقل عن الإمام الذهبي قوله: أنكر الإمام مالك ذلك لأنه لم يثبت عنده ولا اتصل به، فهو معذور، كما أن صاحبي الصحيحين معذوران في إخراج ذلك لثبوت سنده. ما هذا في سير أعلام النبلاء المجلد الثامن صفحة 93. طبعا هذا الكلام يبين حاجة، إني احنا بنبحث دايما عن الحق، ليس الغرض ان احنا نخطئ اي انسان، ولكن ايه المانع من ان الامام مالك لم يصله الحديث فانكره؟ ايه المشكله؟ هؤلاء كانوا لا ياخذون حديثا الا باسناد صحيح متصل، لم يصله باسناد صحيح متصل لن ياخذ بالحديث اولا واحدا. فايه الاشكاليه في ان الامام مالك انكره؟ بمعنى مش انكره واعترض عليه، الإنكار بمعنى أني لا أعرفه. وده لما تسألني عن حديثه أقول لا أعرفه أنا كذبت الحديث، هذا حدود علمي. والدليل على ذلك أن الإمام مالك لم يدعي أنه أحب السنة، وأكبر دليل على ذلك أن الخليفة العباسي حينما طالبه طالب الإمام مالك رضوان الله عليه وقال له إني أريد أن أجمع الأمة على الموطأ رفض، فلما سأله عن السبب قال إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتشر ومعهم من السنن ما لم يصلنا. إذن إيه المشكلة في هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام ليس فيه أي شيء. أنت الآن بتدعي أن الحديث لا متخذ من الإسرائيليات دليل، لكن بتقولش إن الإمام مالك لم يروي الحديث أو أنكر الحديث أو لا يعرف الحديث. فقال وهذه الأحاديث التي أشار إليها من المتشابهات وقد شاء الله سبحانه أن يأتي اسمع إيه المشكلة في هذا؟ المتشابه موجود في القرآن ولا لا؟ قال وقد شاء الله سبحانه أن يأتي بالمتشابه في قرآنه. وأن طبعا الأحاديث اللي فيها الصفات ليست كلها متشابهة، وإنما التشابه في الإيه؟ في الكيفية فقط. خلي بالكم من النقطة دي برضه، مش الحديث متشابه زي ألف لام ميم، ولا الآية متشابهة زي إعلان الرحمن على العرش استوى، لا أفهم منها إلا ما أفهم من كاف ها يا عين صف، لا هذا متشابه كلية. أما تيجي تسألني تقول لي يعني ألف لام ميم، أقول لك معرفش، وصدق أنه لا يوجد أحد يعرف، لكن فهم منها إن هذا يدلل على ها إعجاز القرآن، كأنه يقول هذا القرآن الذي بين أيديكم، هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، وهذه الأحرف في إيد كل واحد، وعلى لسان كل واحد، دي تتخاطبون، هات لي حد بيتكلم بلغة عربية بدون أن يستخدم هذه الأحرف، والقرآن جاء بهذه الأحرف، ولا في كلمة في القرآن خرجت عن الأحرف الـ 28؟ في كلمة في القرآن الكريم خرجت عن الأحرف الـ 28؟ لا. فهو يقول لك هذه المادة الخام التي بها تتكلمون، يمسكها الشاعر فيصوغ شعرا، الناثر يصوغ نثرا، يألف، الخطيب يتكلم، الحكيم يقول حكمة، لكن الله حينما يتكلم بها ها يقول قرآنا وفرقانا، تعجز الدنيا إنسا وجنا عن أن يأتوا بمثل صورة منه. لكن ما زال هناك أمر متشابه، لماذا اختصت سورة كذا بطاها، وسورة كذا بيسير، وسورة كذا بألف لام ميم، والتانية ألف لام را، والتالتة ألف لام ميم را، مش كده؟ هنا تشابه ما أقدرش أقول لك، ما أعرفش، واضح؟ ما حدش يعرف السرية في هذا، يعلمها الله، علمه عند رب. طيب، لكن بالنسبة الرحمن على العرش، أنا أعرف معنى الرحمن، وأعرف معنى العدل، وأعرف معنى العرش، وأعرف معنى استوى، صح؟ معنى العربية، ويفهم أن الرحمن عرب. لكن استواء ها يليق به سبحانه وتعالى. الاستواء معلوم باللغة العربية، معلوم معنى عند كل العرب، والاستواء معلوم، والكيف غير معقول، لا نعقله، عقولنا لا تستوعبه، لأننا لا نعرف من الذي استوى، لا نعرف الذي استوى، لا نعرف كيفيته، فكيف نعرف كيفية استوائه؟ لا أعرف حقيقة ذاتي ولا كنه ذاتي، فكيف أعرف كنه أفعالي أو صفاتي أو أسمائي سبحانه وتعالى؟ وبناء عليه أنا أخذه على ظاهر، الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به، والسؤال عنه بدعة. وقال له أخرج ده، يقول كده الشيخ نصر، شو بقى قال إيه بالضبط؟ بيقول له إيه بقى الشيخ محمد أبو شهبة رحمة الله عليه، والذي يظهر لي من تتبع كلام المؤلف أنه إذا لم يجد لافتراءاته سندا يلقي الكلام جزافا ويرسل على عواهنه. وهذه الأحاديث التي أشار إليها من المتشابهات، وقد شاء الله سبحانه أن يأتي بالمتشابه في قرآن، وأن يأتي به نبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، ليكون فتنة لأبي ريا وأمثاله الذين لم تشرق قلوبهم بنور الإيمان، ولم ترقع عقولهم إلى الإيمان بالمغيبات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ومذهب السلف فيها معروف، ولو أنه كذب على غير مالك لجاز هذا عند بعض الناس. أما مالك فمقالته في المتشابه معروفة مشهورة، فقد قال لمن سأله عن الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، أخرجوه عني فإنه رجل سوء. قال ولم يكذب المؤلف على مالك وحده، بل كذب على أبي هريرة أيضا وعلى صاحبي الصحيحين، فقد روى البخاري الحديث الذي فيه الساق عن أبي سعيد الخدري، ورواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أيضا. وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين فهو في معنى حديث أبي سعيد، ولكن ليس في مسألة الساق. طعنوا في حديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث خلي بالكم يعني رواه مين؟ أبو سعيد الخدري، مش أبي هريرة الوحدة، مش كده ولا إيه؟ طعنوا في حديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في صفحة 275 لما ذكر ولما ذكر كعب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أبو هريرة في صفته لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، وهذا نص كلام كعب. تمام، انظروا ليه، يعني هو بيقول أبو هريرة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، وهذا نص كلام كعب. طب الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة أمره كان كذلك أم لا؟ الصديق والعدو والمؤمن به والكافر به كانوا يثبتون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديثه أين الفحش والتفحش وهذه الصفات السيئة في أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنك على خلق عظيم. قال الشيخ وبحسبي في الرد ما قدمت فيما سبق، حينما زعم أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة خرافة وضع كعب، وأن عبد الله بن عمرو بن العاص أخذها عنه. وأزيد هنا فأقول كونه عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا مما لا يختلف فيه اثنان ويقر به الأعداء والأصدقاء، فكون أبي هريرة أو غيره روى هذه الصفات لا يتوقف بحال من الأحوال على كون كعب ذكر أن هذه صفاته في التوراة، لأن هذه الأخلاق المحمدية كانت معلومة لهم بالمشاهدة والملاحظة. ده هو الجمال، ليس في نقل كلمة ذكر في الكتب السابقة، بل الجمال في تحقيقه على أرض الواقع. يعني هذا أكبر دليل أن النبي كان بهذه المثابة. تجد بقى في الكتب السابقة يقول لك الحمد لله انطبق ما جاء في الخبر على ما جاء في الخبر، انطباق القفاز على اليد صح. فقال تحقيق الحق في حديث خلق الله التربة يوم السبت، هذا الحديث من الأحاديث ليه يعني أشكلت عند كثير من الناس. قال تحقيق الحق في حديث خلق الله التربة يوم السبت. قال في صفحة 257 أيضا وروى مسلم عن أبي هريرة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وقد روى هذا الحديث كذلك أحمد والنسائي عن أبي هريرة، دي رواية مسلم، انتقدها من الإمام البخاري. وقد روى هذا الحديث كذلك أحمد والنسائي عن أبي هريرة. وقد قال البخاري وابن كثير وغيرهما، أبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية ووافقه ابن القيم، وابن كثير أخذ هذا تقريبا عن الإمام ابن تيمية في الجواب الصحيح. قال البخاري وابن كثير وغيرهما إن أبا هريرة قد تلقى هذا الحديث عن كعب الأحبار. قال لأنه يخالف نص القرآن في أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال ومن العجيب، إحنا عندنا كم يوم بقى؟ سبعة، دخلنا السبت فيها مش كده ولا لا؟ خلق الله التربة يوم السبت والأيام وفضل ماشي معاك اهو لغايه الجمعه. طيب السماء والارض خلقت في كم في القران؟ في عده ايات كم مره؟ ها في في ستة ايام. طيب هيقول لك طب ماشي، ما هو ادم بقى اللي خلق ليسكن في اليوم السابع، لكن انت الايام عندك في المشهوره البدايه الحد، بدليل ان السبت القطع اللي انقطع فيه الخلق، ف فكان اليهود بيقولوا عليه استراح الله في اليوم الايه استفقل. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب، ما تعبتش عشان استريح يوم السبت صح. طيب فهنا بيقول ان ابا هريرة قد تلقى هذا الحديث عن كعب الاحبار، ده اللي قال كده البخاري وابن كثير وغيرهم، يعني خدوا عن كعب الاحبار ما نسبوش للنبي، ولكن الخطأ جاء ممن؟ في قول هؤلاء الذين أنكروا صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا من بني إسرائيل، فقالوا هذا نقله أبو هريرة عن كعب الأحبار كنت فاكرين الحديث اللي بعض السلف من التابعين قال اتقوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأيتنا يجالسنا أبو هريرة فيخبرنا عن النبي ثم يخبر عن كعب فيخرج بعضكم ينسب ما ذكره كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ بهيجي من مين؟ ممن سمع وليس من أبي هريرة، عشان يبقى الأمر واضح. تمام؟ فقال هنا إن قال البخاري وابن كثير وغيرهما إن أبا هريرة قد تلقى هذا الحديث عن كعب الأحبار لأنه يخالف نص القرآن في أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال ومن العجيب أن أبا هريرة قد صرح في هذا الحديث بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد أخذ بيده حين حدثه به. قال وإني اسمع بقى التحدي ويفتح صدره فتح، يعني انت عارف عشرة كتفوري والبلطجة بقى الرجل في توه وأتى بص اللي في الأدب. وإني لأتحدى الذين يزعمون في بلادنا أنهم على شيء من علم الحديث وجميع من هم على شاكلتهم في غير بلادنا أن يحلوا لنا هذا المشكل وأن يخرجوا بعلمهم الواسع شيخهم اللي هو أبو هريرة من الهوة التي سقط فيها، ثم تهكم بأبي هريرة ما شاء له أدب أن يتهكم إن كان عنده أدب أصلا. لأنه هنا في الحديث بيقول ومن العجيب أن أبا هريرة قد صرح بهذا الحديث بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد أخذ بيديه حين حدث. يبقى معنى كده أنه يقول كده، والكلام ده البخاري بيقول وابن كثير وغيرهما إن الحديث عن كعب. طب هنقول بقى إيه؟ يبقى هو كذاب أما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، صح ولا غلط؟ ده اللي هو عاوز يوصله. قال ولذلك قلت لكم الحديث ده في إشكالية، يعني عايزكم تركزوا كده، مش عايزين نخطف الكلام وإحنا بنقرأ، نحلل ونتمعن كده مع بعض. قال وللجواب عن ذلك أقول هذا الحديث قد تنبه إليه المحدثون من قديم الزمان وأعلوه وتكلموا فيه، فمنهم من قال إنه غير ثابت. ليه؟ هو غير ثابت أصلا، مش القضية عن طريق ابن الإمام البخاري إنه قال أخطأ في نقله عن كعب الراوي، لا ده قالوا الحديث من أصله غير صحيح. ليه؟ قالوا لأن إسماعيل بن أمية إنما أخذوه عن إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم لا يحتج به، فقد سئل عنه علي بن المديني وده شيخ البخاري، قال فقال وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن أبي يحيى هذا قال فيه الإمام أحمد كان قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه، ترك الناس حديثه وكان يضع. بل إمام أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله بن أحمد. وقال ابن معين كذاب رافضي، فقال فبمثل هذا السند لا يثبت متن الحديث ولا المشابكة المثلث بها بسبب وجود إبراهيم في السند صراحة أو تدليسا. في حاجة؟ إيه؟ ودين فين؟ الجملة فيها قلق عندنا وذلك أنا حاطط عليها خط، بس دي مفهوم معناها. ولا المشابكة المسلسل بها بسبب، هو طبعا يبقى المقصود السلسلة يعني المسلسل بها بسبب وجود إبراهيم في السند صراحة أو تدليسا. وإذا كان الحديث مختلقا مكذوبا على النبي وعلى أبي هريرة ومن جاء بعده من الثقات، فلا يصح أن يرتب عليه باحث حكما وفرع عن ثبوته. دي أول حاجة، يبقى ده احتمال. الأذان يا ابني. قال وإذا كان الحديث مختلقا، يبقى قال ابن معين على الشخص هذا كذاب إلى آخره. قال وإذا كان الحديث مختلقا مكذوبا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي هريرة ومن جاء بعده من الثقات، فلا يصح أن يرتب عليه باحث حكما وفرع عن ثبوت. يعني لو ثبت كما قلنا ان الرواه هؤلاء بهذه الصفه والحديث لم ياتي من طرق صحيحه او الطريق المتصل الاسناد عن طريق رواه ثقات، يبقى كفينا الايه المؤونه وانتهى. هذا قول لبعض اهل العلم. ومنهم من انكر رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا الإسناد متصل وجميل، ولكن الإشكالية أن هذا كان من كلام مين؟ كعب، وأبو هريرة قال كعب، فأخطأ البعض ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنهم من أنكر رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا هريرة إنما أخذه من كعب الأحبار، وأن بعض الرواة وهم في رفعه، والأصح وقفوا على كعب. وإلى هذا ذهب إمام الأئمة البخاري في تاريخه، فقال رواه بعضهم عن أبي هريرة عن كعب، وهو الأصح، رواه بعضهم عن أبي هريرة عن كعب، يعني أبو هريرة صرح بأن من الذي رواه كعب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ووافقه على هذا العلامة ابن كثير، قلت ومن قبله ابن تيمية وابن القيم. قال فكأن هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفيه، فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ومهما يكن من شيء فأبو هريرة بريء مما غمزه به أبو هريرة ولمزه واتهمه من رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب عليه، حتى صار يتهكم بأبي هريرة ما شاء له هواه أن يتهكم، ويزيد في ذلك ويعيد، لأنه إن كان الأمر كما قال ابن المديني ومن تابعه فيكون أبو هريرة بريئا كل البراءة من تبعة هذا الحديث. صح، إذا كان الأمر كما قال ابن المديني والرواة متهمون فحينئذ يكون الحديث مردودا ولا علاقة لأبي هريرة به. تمام. قال فإن كان الأمر كما قال ابن المديني ومن تابعه فيكون أبو هريرة بريئا كل البراءة من تبعة هذا الحديث، ويكون كل ما نسب إلى أبي هريرة في الحديث من لفظه ومن سماعه وقوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي غير ثابت، كل ده ما عرفت حاجة عنه أبو هريرة، ولا يعد أن يكون مجرد افتراء قصد به الواضع التلبيس والتمويه وإظهار الباطل المزور في صورة الحق الثابت المؤكد. وإن كان الأمر كما قال البخاري وابن كثير فيكون أبو هريرة بريئا من تبعة رفعه، وأنه لم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ بيدي، ما تقلش أصلا، وإنما الواهم توهم الرفع فرفعه وأكده بيديه. ولعلك أيها القارئ المتثبت تبتسم وتطيل الابتسام كما ابتسمت أنا وأطلت الابتسام من تحدي أبي ريا الصارخ لعلماء الحديث في مصر بل وفي العالم الإسلامي قاطبة أن ينتشلوا شيخهم أبا هريرة من الهوة التي سقط فيها، فقد ظهر لك وجه الحق وأنه لا هوة ولا سقوط، وأنه بنى مزاعمه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم وبئس المصير إن شاء الله. وإنما ليقرأ كلام أبي ريا ليخيل إليه أنه في زهوه قد غزا الأجواء وفتح أبواب السماء، وهذا يدل على الجهل الممزوج بالغرور المتطاول، وليس أضر على الباحث من هاتين الصفتين الجهل والغرور. الشيخ المعلمي أطال النفس في التخريج كما فعل الإمام الألباني في الصحيحة رقم 1833 من أجل بيان صحة الحديث، لكن أنا مش أقرأ كلامه طبعا لأنه كلامه فني تخريج حديث، مش عايزين برضو نرهق إخواننا في هذه الدورة بهذه الأمور الفنية. ممكن ترجعوا لكلام الشيخ الألباني في الصحيحة رقم 1833 أو شيخنا المعلم اليماني في الأنوار الكاشفة. بعد ما خرج الحديث ومال إلى تصحيح الحديث، تصحيح يعني صار على نهج الإمام مسلم في تصحيح الحديث، يعني قلت إما تبقى مع المسلم ولا مع البخاري، على فكرة ما البخاري ضعف الحديث وقال إنه من قول كعب ومسلم ولا طب خدنا بكلام الإمام مسلم بقى زي الشيخ الألباني ما بيقوله الإمام المعلم اليماني. قال ثم قال أبو هريرة ومن العجيب أن أبا هريرة قد صرح في هذا الحديث بسماعه وباحثة التحدي أتحدى أن يخرجوا، فقال أقول لم يقع شيخنا رضي الله عنه أبو هريرة في هو، ولا قال أحد من أهل العلم إنه وقع فيها. أما إذا بنينا على صحة الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق إن شاء الله تعالى فواضح، وأما يبقى لو بنينا على صحة الحديث كما هو قول الإمام مسلم عن أبي هريرة وهو الحق إن شاء الله فواضح. وأما على ما زعمه ابن المديني فلم يصح عن أبي هريرة وخلصنا، ولا عن من روى عنه ولا عن السالف شيء من هذا، لا قول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال، ولا قول خلق الله التربة يوم السبت ولا أي حاجة. وهو عندك الحديث على قول ابن المديني شيخ البخاري إن الإسناد ضيع من البداية، ولو قلنا على كلام صححنا الحديث خلاص انتهى الموضوع. قال وأما على حدث البخاري يعني ظن البخاري فحاصل أن أيوب غلط، الغلط من مين؟ من أيوب. وقع له على وقع له عن أبي هريرة خبران أحدهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال، فذكر حديثا صحيحا غير هذا، والثاني قال جعله تابعا لهذا الحديث أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو بيدي فقال، لكن الحديث كان أصله قال كعب خلق الله التربة، ده على مذهب مين؟ البخاري وابن تيمية وابن كثير، تمام كده. قال فالتبس المقولان على أيوب، يعني الاستقحى يبقى إن أيوب أخذ حديثين عن أبي هريرة، واحد فيهم بيقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وحديث صحيح ده ملوش علاقة بقصة خلق الله التربة، وروى حديثا آخر قال كعب خلق الله، قلب الموضوع. فالتبس المقولان على أيوب فجعل مقول كعب موضع مقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم صفحة 225 قول بسر بن سعيد أنه سمع بعض من كان معهم في مجلس أبو هريرة أبي هريرة يجعل ما قاله كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله رسول الله عن إيه؟ عن كعب، والكلام ده كان هو نقله ورد أبو هريرة لو تفتكر. أما البيهقي فلم يقل شيئا من عندي، إنما قال وزعم بعضهم أن إسماعيل بن أمية إنما أخذوه عن إبراهيم بن أبي يحيى، يعني حكى كلام ابن المديني. وأما ابن كثير فإنما قال فكأن هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفي فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكد رفعه بقوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فابن كثير جعل هذه الجملة من زيادة الراوي الواهم وهو أيوب في حدث البخاري، وهذا أيضا لا يمس أبا هريرة ولكن الصواب ما تقدم. هنا ما في إشكالية مخالفة الحديث للقرآن. الشيخ الألباني بقى اللي ليه كلام جميل جدا في هذا الأمر إن صح الحديث، أنا فيش أي إشكالية خالص. إيه الإشكالية؟ الآيات بتتكلم عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والستة أيام دي كل يوم ما نعرفش قدره قد إيه، وإن يوما عند ربك إيه كألف سنة مما تعدون. لكن بعد بقى الأرض أصبحت مخلوقة والسماء مخلوقة حدث تعديل في الأرض لكي تكون معدة لنزول آدم عليه السلام، فحدث هذا في ستة أيام أخرى من أيام الدنيا بعد ما بقى في شمس وفي نهار وفي ليل. فبدأ بالسبت، خلق الله التربة هيئها يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، يوم الأحد طبعا، وجعل فيها رواسي من فوقها. لكن بقى تبقى المسألة الجعل شيء بقى والتهميد وتضبيط الحياة لكي تكون دي بقى على أيام عادية. وخلق الشجر يوم الاثنين، يبقى في مطر وفي ماء بقى عشان يبقى في شجر، مش كده ولا ايه؟ وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس. كده الخميس بيمس ده، ده مش من خلق السماوات والأرض بقى، ده من خلق الحاجات دي لما تذكر الأشياء اللي جوه الأرض اللي بيها الأرض. لكن خلق السماوات والأرض قصة تانية اللي هي المكونات، لكن انت بتتكلم عن تهيئة. وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. انت عارف مثال يعني بسيط ده، زي ما انت بتعمل شقة وتبني البيت وخرسانة وحق، لكن بقى تيجي خلاص نويت تجوز ابنك تعمل ايه بقى؟ تبدأ بقى تشطب، فاهم ازاي؟ دي وضحت الصورة؟ يعني انا بمثل الامر بسيط، انا بمثلش بالله ولا عز وجل، بمثل بمخلوقاته. فانت هنا بدأت ستة ايام اخرى، بس ما بسقوش بقى ستة بس، ده بقوا سبعة، وبقى اليوم السابع هو يا اخوانا اللي هو يوم الجمعة اللي هو في خلق آدم. فهذا كان تهيئة وتجهيز لمجيء آدم عليه الصلاة والسلام. بهذا الأسلوب تجد المسألة سهلة جدا وفيش أي إشكالات مما ذكرها هذا الداعي. ونكمل بعد صلاة العصر بمشيئة الله تبارك وتعالى، نقف على حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب.